باحة النظر تركي صوت
عشر من ذي الحجة وإن أمن الضعف لذلك. وبه قال أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون الرياني قال حدثنا مجاهد بن موسى المخرمي ويعقوب بن حميد بن قاسم قال حدثنا أبو معاوية عن العمشي عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام العشر قط.
يعني عشر ذي الحجة، ولكن ذلك من حسب علمها ودريتها، ولكن أثبت غيرها صومه، وثبت من قوله صلى الله عليه وسلم في صيام العشر إنها أفضل الأيام وخير ما يتقرب به إلى الله تعالى ما من أيام العمل الصالح أحب الله فيهن من أيام العشر، أن يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة بقيام ليلة القدر، لكن هذا اللي بين الجواز. نعم.
فصل في صوم يوم الجمعة. وبلي قال أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار عن يحيى بن قعدة قال أخبرني عبد الله بن عمرو القاري قال سمعت أبا هريرة يقول ما أنا نهيت عن صيام يوم الجمعة محمد صلى الله عليه وسلم ورب الكعبة نهى عنه. ذكر العلة التي من أجلها نهى عنه. وبه قال أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن رجل من بني الحارث بن كعب يقال له أبو الأوبر قال كنت قاعدا عند أبي هريرة إذ جاءه رجل فقال إنك نهيت الناس عن صيام يوم الجمعة. قال ما نهيت الناس أن يصوموا يوم الجمعة، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصوموا يوم الجمعة فإنه يوم عيد إلا أن تصلوه بأيام. قال أبو حاتم قوله صلى الله عليه وسلم بأيام يريد به بعض الأيام. وبلي قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على جويرة بن الحارث يوم جمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال أفتريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فافطري. ذكر الزجر عن أن يخص
في هذا بيان أنه إذا وصلوا بيوم الخميس ويوم السبت انتهت الكراهة.
ذكر الزجر عن أن يخص المرء ليلة الجمعة ويومها بشيء من العبادة دون سائر الأيام والليالي. وبلي قال أخبرنا ابن خزيمة قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال حدثنا حسين بن علي عن زايدة عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام. ذكر الزجر عن تخصيص يوم الجمعة وليلها بالصيام والقيام. وبلي قال أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال حدثنا الحسين بن علي عن زايدة عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، ولا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. ذكر البيان بأن صوم يوم الجمعة مباح إذا صام المرء معه الخميس أو السبت. وبه قال أخبرنا الفضل بن الحباب قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا أبو معاوية عن العمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو بعده. فصل في صوم يوم السبت. وبذكر الزجر عن صوم يوم السبت مفردة. وبلي قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا مبشر بن إسماعيل عن حسان بن نوح قال سمعت عبد الله بن بسر المازني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ترون يدي هذه بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعته يقول لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحى شجرة فليفطر عليه. ذكر العلة التي من أجلها نهي عن صيام يوم السبت، مع البيان بأنه إذا قرن بيوم آخر جاز صومه. وبلي قال أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا أحمد بن منصور المرزوي زاج قال حدثنا سلمة بن سليمان قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه أن كريبا مولى بن عباس أخبره أن ابن عباس وناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوني إلى أم سلمة وسائلها عن أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر لصيامها، فقالت يوم السبت والأحد، فرجعت إليهم فأخبرتهم، فكأنهم أنكروا ذلك، فقاموا بأجمعهم إليها، فقالوا إنا بعثنا إليك هذا في كذا وكذا، وذكر أنك قلت كذا، فقالت صدق، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت والأحد، وكان يقول إنهما عيدان للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم.
نعم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل
صلى الله صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكلما ذكرك وذكره الذاكرون فلا عن ذكرك وذكر الغافلون.
الحمد لله العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. من كتاب بهجة المحافل وبغية الأماثل للإمام العلامة المحدث رضي الله عنه يحيى بن أبي بكر بن يحيى ابن محمد ابن يحيى العامي رضي الله عنه، ونفعنا بعلومه وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين ورضي الله عنكم. فصل: من أسمائه صلى الله عليه وسلم في الكتب القديمة. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم في كتب الله القديمة: المتوكل والمختار ومقيم السنة والمقدس والقثم وهو الجامع الكامل وصاحب القضيب وهو السيف، ويحتمل أنه القضيب الممشوق الذي كان يمسكه بيده، وصاحب الهراوة وهي العصا، وصاحب التاج وهو العمامة، وروح الحق وهو معنى البارقليط في الإنجيل، وقيل هو الذي يفرق بين الحق والباطل، وماذ ومعناه ضيب الضيب وحم ضايا، والخاتم والخاتم الأول بكسر التاء والثاني بفتحها، ومعناه بالفتح أحسن الأنبياء خلقا وخلقا، ويسمى بالسريانية مشقح والمنح منا، واسمه في التوراة أحيت، وفي أول سفر منها في وصف إسماعيل: وسيلد عظيما لأمة عظيمة. وفيها أيضا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة سيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح به أعيناً عميا وآذاناً صما وقلوباً غلفا. وفي حديث آخر: ولا صخب في الأسواق، ولا متزين بالفحش، ولا قوال للخناء، أسدده لكل جميل، وأهب له كل خلق كريم، وأجعل السكينة لباسه، والبر شعاره، والتقوى ضميره، والحكمة معقولة، والصدق والوفاء طبيعته، والعفو والمعروف خلقه، والعدل سيرته، والحق شريعته، والهدي إمامه، والإسلام ملته، وأحمد اسمه، أهدي به بعد الضلالة، وأعلم به بعد الجهالة، وأرفع به بعد الخمالة، وأسمي به بعد النكرة، وأكثر به بعد القلة، وأغني به بعد العيلة، وأجمع به بعد الفرقة، وأؤلف به بين قلوب مختلفة وأهواء متشتتة وأمم متفرقة، وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس.
وما من كتاب أنزله الله من السماء على النبي من الأنبياء إلا وصفه نبينا محمد، ذكر نبينا محمد وصفه، فأسماؤه صلى الله عليه وسلم ووصفه في الكتب المنزلة من السماء، وهذا من جملة ما أثر وحفظ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من كتاب نيل الأوتار في من أسهار منتقى الأخبار رضي الله عنكم، وقال الإمام الشافعي: نفي البر المذكور في الحديث محمول على أن من أبى قبول الرخصة. وقد روى الحديث النسائي بلفظ: ليس من البر أن تصوموا في السفر، وعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوا. قال ابن القطان: إسنادها حسن متصل، يعني زيادة، ورواها الشافعي ورجح ابن خزيمة الأول، واحتجوا أيضا بما أخرجه ابن ماجه عن عبد الرحمن بن عوف مرفوعا: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، ويجاب عنه بأن في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. ورواه الأثرم من طريق أبي سلمة عن أبيه مرفوعا، قال الحافظ: والمحفوظ عن أبي سلمة عن أبيه موقوفا. كذلك أخرجه النسائي وابن المنذر، ورجح وقفه ابن أبي حاتم والنسائي والدارقطني، ومع وقفه فهو منقطع، لأن أبا سلمة لم يسمع من أبيه، وعلى تقدير صحته فهو محمول على الحالة التي يكون الفطر فيها أو لا من الصوم، كحالة المشقة، جمعا بين الأدلة. واحتجوا أيضا بما أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه عن أنس بن مالك الكعبي بلفظ: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، ويجاب عنه بأنه مختلف فيه كما قال ابن أبي حاتم، وعلى تسليم صحته فالوضع لا يستلزم عدم صحة الصوم في السفر، وهو محل النزاع. وذهب الجمهور منهم مالك والشافعي وابو حنيفة إلى أن الصوم أفضل لمن قوي عليه ولم يشق عليه، وبه قالت العترة، وروي عن أنس وعثمان بن أبي العاص، وقال الأوزاعي وأحمد وإسحاق أن الفطر أفضل عملا بالرخصة، وروي عن ابن عباس وابن عمر، وقال عمر بن عبد العزيز واختاره ابن المنذر أفضلهما أيسرهما، فمن يسهل عليه حينئذ ويشق عليه قضاءه بعد ذلك فالصوم في حقه أفضل. وقال آخرون: هو مخير مطلقا، والأولى أن يقال من كان يشق عليه الصوم ويضره، وكذلك من كان معرضا عن قبول الرخصة فالفطر أفضل. أما الطرف الأول لما قدمنا من الأدلة في حجج القائلين بالمنع من الصوم، وأما الطرف الثاني في الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه، وقد تقدم: ولحديث من رغيب عن سنتي فليس مني. وكذلك يكون الفطر أفضل بحق من خاف عن نفسه على نفسه العجب أو الرياء إذا صام في السفر. وقد روى الطبراني عن ابن عمر أنه قال: إذا سافرت فلا تصم، فإنك أن تصم قال أصحابك: أكفوا الصائم، ادفعوا للصائم، وقاموا بأمرك، وقالوا: فلان صائم، فلا تزال كذلك حتى يذهب أجرك. وأخرج نحوه أيضا من طريق أبي ذر، ومثل ذلك ما أخرجه البخاري في الجهاد عن أنس مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمفطرين لما خدموا وصائمين: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وما كان من الصيام خاليا عن هذه الأمور فهو أفضل من الإفطار. ومن حب الوقوف على حقيقة المسألة فليراجع قبول البشرى في تيسير اليسرى للعلامة محمد بن إبراهيم، قوله: والكديد بفتح الكاف وكسر الدال المهملة، وقوله: وقديد بضم القاف مصغرا قديد، وضم الكاف مصغرا وبين الكديد ومكة ورحلتان. قال عياض: اختلفت الروايات في الموضوع الذي أفطر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والكل في قضية واحدة وكلها متقاربة، والجميع من عمل عسفان. قوله أسرد قوله: أجد مني قوة ظاهرة أن الصوم لا يشق عليه ويفوت به حق. وفي رواية لمسلم: إني رجل أسرد الصوم. وقد جعل المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث قوي الدلالة على فضيلة الفطر لقوله صلى الله عليه وسلم: فمن أخذ بها فحسن، ومن حب أن يصوم فلا جناح. فأثبت للأخذ بالرخصة الحسن، وهو أرفع من رفع الجناح. وأجاب الجمهور بأن هذا في من يخاف ضررا أو يجد مشقة، كما هو صريح في الأحاديث، وقد أسلفنا تحقيق ذلك قوله: إنكم قد دنوتم من عدوكم فالفطر أقوى لكم، فيه دليل على الفطر لما وصل في سفره إلى موضع قريب من العدو أو لا، لأنه ربما وصل إليهم العدو إلى ذلك الموضع الذي هو مظنة ملاقات للعدو، ولهذا كان الإفطار أو لا ولم يتحتم. وأما إذا كان لقاء العدو متحققا فالإفطار عزيمة، لأن الصائم يضعف عن منازلة الأقران ولا سيما عند غليان مراجل الضراب والطعان، ولا يخفى ما في ذلك من الإهانة لجنود المحقين وإدخال الوهن على عامة المجاهدين من المسلمين. فائدة: المسافة التي يباح بالإفطار التي يباح الإفطار فيها هي المسافة التي يباح القصر فيها، والخلاف هناك الخلاف هنالك، وقد قدمنا تحقيق ذلك في باب القصر فليرجع إليه.
إلى أنقار رضي الله عنكم: الخامس أن لا تقتصر على اقتباس الأنوار، بل تضيف إليها اقتباس الأحوال والآثار، وذلك أن لا تقرأ آية إلا أن تصير متصفا بصفتها، فيكون لك بحسب كل فهم حال ووجد، فعند ذكر الرحمة ووعد المغفرة تستبشر كأنك تطير من الفرح، وعند ذكر الغضب وشدة العقاب تتضاءل كأنك تموت من الفزع، وعند ذكر الله تعالى وأسمائه وعظمته تتطأطأ وتتصاغر كأنك تنمحق من مشاهدة الجلال، وعند ذكر الكفار ما يستحيل عليه من ولد وصاحبة تنكسر وتغض صوتك كأنك تنطمس من الحياء، وكذلك في كل صنف من الأصناف العشرة، وذلك أيضا يطول، وليظهر أثر ذلك على جوارحك من بكاء عند الحزن وعرق جبين عند الحياء واقشعرار جلد وارتعاد فرائص عند الهيبة والإجلال وانبساط في الأعضاء واللسان والصوت عند الاستبشار وانقباض فيها عند الاستشعار، فإذا فعلت ذلك اشترك في نيل حظ القرآن جميع أجزائك، وفاضت آثار القرآن على عوالمك الثلاثة، أعني عالم الملكوت وعالم الجبروت وعالم الشهادة، واعلم أنك مركب من العوالم الثلاثة وفيك من كل عالم جزء، واعلم أن محض أنوار المعرفة يفيض من عالم الملكوت ومفيضه سر القلب لأنه أيضا من الملكوت، وأما آثارها من الخشية والخوف والسرور والهيبة وسائر الأحوال فإنها تهبط من عالم الجبروت، ومهبطها الصدر الذي هو من عالم الجبروت، وهو عالم آخر من عوالمك، كنينا عنه بالصدر كما كنينا عن الأول بالقلب، لأن عالم الجبروت بين عالم الملكوت وعالم الشهادة، كما أن الصدر بين القلب والجوارح. وأما البكاء والشهدة والإقشعرار وارتعاد الفرائص فتنزل من عالم الشهادة ومهبطها الجوارح لأنها من عالم الشهادة، وما أراك تفهم من القلب غير اللحم الصنوبري الشكل، ومن الصدر غير العظام المحيطة به، فإنك لا تدرك من كل شيء إلا غلافه وقشره، وما أبعدك عن درك الحقائق فإن هذا يوجد بالميت والبهائم، ولا تنزل عليه أنوار المعارف والعلوم ولا آثارها من الخشية والهيبة والسرور، فإن أردت أن تستنشق شيئا من روائح هذه الأسرار وما أراك تريد فقد أخذ الشيطان بمخنقك بحبال الشهوات، فعليك بباب التوحيد من أول كتاب التوكل من كتابه إحياء علوم الدين إن أردته، واعلم أن القرآن كالشمس وفيضان أسرار المعرفة منه على القلب كفيضان أنوار الشمس على الأرض، وسريان آثار الخشية والخوف والهيبة وسائل الأحوال منه على الصدر كسريان حرارة الشمس في باطن الأرض تابعا لإشراق الأنوار، فإن الخشية أثر نور المعرفة، وإنما يخشى الله من عباده العلماء، وانتشار الحركات والتغيرات هي الجوارح من البكاء والعرق والإقشعرار والارتعاد منبعثا من آثار الخشية وسائل الأحوال كحركة أجزاء الأرض بتصاعد الأبخرة والأدخنة منها بتصعيد حرارة الشمس، فالحرق تبع الحرارة والحرارة تبع النور والنور تبع وقوع المحاذاة بين الأرض والشمس، فاجتهد بأن تحاذي بوجه قلبك شطر شمس القرآن وتستضيء بأنواره كذلك، فإن لم تطق ذلك فأصغر النداء الوارد من جانب الطور الأيمن، فإن آنست من جوانبه نارا فخذ منه قبسا وأشعل منه سراجا إن كان زيتك يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار، فإذا مسته النار انبعث منه الضياء ووجدت على النار هدى، وقام في حقك مقام الشمس المنتشرة الإشراق والضياء.
الله أكبر. هكذا يقول في سلتنا بالقرآن العظيم: بعد الآداب الظاهرة والأسرار الباطنة ذكر الخامس منها أن لا تقتصر على اقتباس الأنوار بل تضيف لها اقتباس الأحوال والآثار. فتقرأ آية إلا تصير متصفا بصفتها وتكون من أهل هذه الآية وتطلع على حدها ومطلعها وظاهرها وبطنها، ويكون لك بحسب كل آية فهم وحال ووجد. عند ذكر الرحمة ووعد المغفرة تستبشر كأنك تطير من الفرح، عند ذكر الغضب وشد العقاب تتضال كأنك تموت من الفزع، وكن راهبا عند الوعيد وراغبا إذا ما تلوت الوعد في غاية البشر، يقول سيدنا الحداد. وعند ذكر الله تعالى وأسماء وصفاته وعظمته تتطاء وتتصار كأنك تنمحق من مشاهدة الجلال. عند ذكر ما يقول الكفار بإساءتهم الأدب وما يستحيل على الله تعالى تخفض صوتك وتستحي منهم كأنك تنطمس من الحياة، وهكذا يظهر ذلك على جوارحك من بكاء عند الحزن وعرق جبين عند الحياة وقشعرار جلد وارتعاد فراس عند الهيبة والإجلال وانبساط الأعضاء واللسان والصوت عند الاستبشار، فتتفاعل ظاهرك وباطنك وحسك ومعناك مع القرآن وتتواصل بالقرآن حتى تقف على ظهره وبطنه وحده ومطلعه وحتى تتصف بما أحب الله من الأوصاف. قال وأنوار المعرفة تفيض من عالم الملكوت بواسطة القلب، والقلب من عالم الملكوت. وأما آثار المعرفة، المعرفة تورث الخشية والخوف والسرور والهيبة وسير الحال. قال هذه تفيض على الصدر من عالم الجبروت، وكما أن الصدر من عالم الجبروت هو عالم آخر من عوالمك، فعندنا عالم الملكوت عالم الغيب المطلق، والجبروت بين الملكوت والشهادة بين عالم الملكوت والملك، كما أن الصدر بين القلب والجوارح. قال فكذلك. قال وأما ما يحصل من نتائج البكاء والشق والقشعرار وتعاد الفرائض فتنزل من عالم الشهادة مهبطها الجوارح لأنها من عالم الشهادة. إذن هذا في بطن الإنسان. واللي الحكيم الترمذي ألف رسالة في ذكر الصدر والقلب والفؤاد وما يفرق بينها بها، وذكر الإمام العيدروس باطن الإنسان القلب وباطن القلب الروح وباطن الروح السر، وقال أن القلب محل المعرفة وأن الروح محل المحبة وأن السر محل المشاهدة وأن مفتاح القلب بلا إله إلا الله فأكثر منها حتى تصل إلى عالم القلب، وأن وراء ذلك عالم الروح ومفتاحه اسم الجلالة الله الله الله، وأن وراء ذلك عالم السر ومفتاحه الضمير هو. وهذا رتب هذه الأذكار الثلاثة، اشتهرت بذكر العيدروس، وذكر العيدروس القطب أجلى عن القلب الصدى للصادقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. سنتكلم اسم كتاب المجموع عبد الله حسين بن طاهر إلى أن قال فإن قلت فإني أرى نفسي وغيري أرواح لقلوبنا هذه البطالة واتباع الهوى والنفس وما نحن فيه، وضد ذلك شاق علينا ومتعب لنا جدا، فاعلم أن هذا سببه الإلف والعادة والهوى، يصير النكال والعذاب لذيذا كما يشاهد ذلك من الجنود وأهل البوادي.
والهوى يصير النكال
والعذاب لذيذا كما يشاهد ذلك من الجنود وأهل البوادي والصيادين والبحرية وأهل الحرف الشاقة والمجالسين للأراذل والفسقة والغافلين، فانظر كيف رضوا بهذه الأشياء وصبروا عليها، ولو كلفتهم على الخير ساعة أو يجالسوا أهل الخير ساعة لشق عليهم، وانظر إلى أهل الخير الذين قد ألفوه وذاقوا من أسراره شيئا لو كلفتهم على تركه أو يجالسوا أهل الشر كيف يشق عليهم ذلك مع أن الدنيا ما فيها راحة صافية مطلقا. قال سيدنا الحبيب عبد الله بن علي الحداد رضي الله عنه شعرا هذه الدار ما فيها سرور قط يخلو عن اختلاط الكدر
عن اخلاط الكدر
قط يخلو عن اختلاط الكدر
عن اخلاط اخلاط
عن اخلاط الكدر إلا أن أهل الخير معهم لذة بخيرهم وأقدارهم وتعبهم أقل من غيرهم، وهم مع ذلك سالكون طريق الراحة المخلدة المؤبدة، وأهل الشر ومتابعة الهوى معهم لذة للإلف كذلك، ومعهم متاعب وأقدار كثيرة كبيرة يكابدونها بذلك، مع أنهم سالكون بذلك طريق البعد عن الله تعالى عن النعيم الدائم المخلد. فتأمل ذلك. وإذا كان لابد للإنسان من الأقدار ما دام في هذه الدار، ولابد له من الصبر والمكابدة على كل تقدير، فليكن تعبه في متابعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون. صلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ونفعنا بهم ورزقنا حبهم بذلك، لئلا يظنوا أن الألم خاصا بهم فقط. وعليك حفظك الله بترك الغضب بالكلية رأسا البتة بالمرة، لأنه أصل لجملة من الفواحش العظيمة اللازمة المتعدية القلبية والقالبية، منها إيذاء المسلم ومن الكلام القبيح والسب والغيبة والنميمة، بل يجر إلى الضرب والمقاتلة والمعاداة والمقاطعة والمهاجرة، ومنها الكبر، لأنه ما غضب على ذلك الإنسان إلا وهو يرى أنه أعظم منه، ومنها الدعوة بالعقل والمعرفة، لأنه ما غضب عليه إلا لأنه رأى نفسه أعقل منه وأعرف، ومنها وهي عظيمة كبيرة أنه مراده أن الأشياء تمشي على مراده لا على مراد الله وقضائه وقدره. فانظر رحمك الله تعالى ما في ذلك من الخطر مع ما في ذلك من التعب في الحال من تكثف البال وتغير الصورة. وفي هذه الوصية لي ولك وللإخوان والمحبين والكافة المؤمنين، وفقنا الله وإياكم لمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما نعتقده ونقول ونعقله ونقول، والدعاء والحل لكم مبذول منكم مسؤول. والسلام عليكم على الولد عبد الله بن عمر، والأولاد عمر وهاشم ومحمد وطاهر، والحبايب آل أبي عبود وعمر بن سعيد الهيج، والمحبين آل عثمان وعوض عبد الله وأولادهم، والبن شيخة وابنها، ومن شئتم منا، والأولاد والأهل والإخوان والمحبين، والحمد لله رب العالمين. حرر 23 خلت من جماد الآخرة سنة 54200 هجرية.
ما شاء الله، أعلى الله درجاته وجمعنا بفايه. هذا وصيته لولده، وقال به لنا وكلنا ولكل المحبين والمؤمنين، وإن شاء الله نحن منهم المؤمنين، فنقبل الوصية إن شاء الله، يوفقنا الله للعمل. يقول حقائق الراحة كلها في اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم، والاهتداء بهديه والاقتداء به، وما لدت للغفلة والمعصية إلا بسبب إلفهم لذلك، كما أن من تعود شرب المر أو المقاسات الأعمال الشاقة يلفها وينسبها ويحبها ويرتاح بها، ما لا لراحة في ذاتها ولكن للإلف الذي ألفه، ولكن الإلف هذا ما يخلو من أتعاب ومؤداه بعد ذلك إلى تعب الأبد والعياذ بالله تعالى. لكن الذي يكابد من الطاعات والعبادات في البداية ويتحول إلى اللذة، كل ما يصاحب أصحابه من 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 تعبه وكد يضمحل ويتلاشى، وهو في سائر إلى طريق لذة الأبد وراحة الأبد.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتابكم مملكة القلب والأعضاء، رفعنا الله بكم وبسائر الأسوياء إلى أن قلتم رضي الله عنكم نظرة الاعتبار بالكائنات ودرك المهمات. الحمد لله مولى الموالي مكون الكائنات، إليه مرجع الكل. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. اللهم صل وسلم على أمينك المأمون سيدنا محمد هادينا إلى الهدى والصواب، وعلى آله والأصحاب، وعلى من سار في سبيله وتخلق بأخلاق الكريمة وتأدب بما جاءنا به من الأداب، وعلينا ما هم وفيه برحمتك يا كريم يا وهاب. أما بعد، فإن مجال البصر واسع فيما يؤدي إليه وفيما يثمره وفي الأوجه التي يستعمل بها، وإن من الأوجه المهمة التي ينبغي أن يستعمل فيها البصر أن يصرف للاستبصار وللإدكار، وذلك بكل ما يقع عليه البصر، فإنه على اتساع الأقل واتساع الإدراك عند الإنسان يمكنه أن يستفيد من كل ما يقع عليه بصره، وهو على ميزان يعرف به أين يغض البصر ويسارع إلى غضه.
وأين يرسله فيستفيد من إرساله ويستفيد من غده، فهو رابح في كلا الأحوال، وكلما وقع بصره على
كلا الحالين عندك،
فهو رابح في كلا الأحوال، وكلما وقع بصره على شيء امتد منه النظر إلى حكمته وإلى ما يحمله من آية ودلالات وعبر. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله في من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب شرح الصدور بفضائل مسائل سيد الشهور لشيخ بكر المليباري، يقول: الصوم ثلاث درجات. قال الإمام الغزالي: الفصل الثاني في أسرار الصوم وشروطه الباطنة. اعلم أن الصوم ثلاث درجات: صوم العموم وصوم الخصوص وصوم خصوص الخصوص. وأما صوم العموم فهو كف الجوارح وكف البطن والفرج عن قضاء الشهوة كما سبق تفصيله. وأما صوم الخصوص فهو كف السمع والبصر واللسان واليد والرجل وسائر الجوارح عن الآثام. وأما صوم خصوص الخصوص وصوم القلب عن الهمم الدنية والأفكار الدنيوية، وكفه عما سوى الله عز وجل بالكلية. ويحصل الفطر في هذا الصوم بالفكر فيما سوى الله عز وجل واليوم الآخر، وبالفكر في الدنيا إلا دنيا تراد للدين، فإن ذلك من زاد الآخرة وليس من الدنيا. حتى قال أرباب القلوب: من تحركت همته بالتصرف في نهاره التدبير ما يفطر عليه كتبت عليه خطيئة، فإن ذلك من قلة الوثوق بفضل الله عز وجل وقلة اليقين برزقه الموعود. وهذه رتبة الأنبياء والصديقين والمقربين، ولا يطول النظر في تفصيلها قولا ولكن في تحقيقها عملا، فإنه إقبال بيكون الهمة على الله عز وجل وانصراف عن غير الله سبحانه، وتلبس بمعنى قوله: قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وأما صوم الخصوص وهو صوم الصالحين فهو كف الجوارح عن الآثام وتمامه بستة أمور: الأول غض البصر وكف عن الاتساع في النظر إلى كل ما يذم ويكره وإلى كل ما يشغل القلب ويلهي عن ذكر الله. قال صلى الله عليه وسلم: من نظرته سهم مسموم من سهام إبليس، فمن تركها خوفا من الله أتاه الله عز وجل إيمانا يجد حلاوته في قلبه. وروى جابر عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس يفطرن الصائم: الكذب والغيب والنميم واليمين الكاذبة والنظر بشهوة. الثاني حفظ اللسان عن الهذيان والكذب والغيب والنميمة والفحش والجفاء والخصومة والمراء وإلزامه السكوت وشغله بذكر الله سبحانه وتلاوة القرآن، فهذا صوم اللسان. وقد قال سفيان الثوري: الغيبة تفسد الصوم. رواه بشر بن الحارث عنه. وروى ليث عن مجاهد: خصلتان يفسدان الصيام: الغيبة والكذب. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الصوم جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتل وشاتمه فليقل إني صائم إني صائم. وجاء في الخبر أن امرأتين صامتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهدهما الجوع والعطش من آخر النهار حتى كادتا أن تتلفا، فبعثتا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنها في الإفطار، فأرسل إليهما قدحا وقال لهما: جيئا فيه ما أكلتما. فقات إحداهما نصفه دما عبيطا ولحما غريضا، وقات الأخرى مثل ذلك حتى ملأتا، فعجب الناس من ذلك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هاتان صامتا عما حل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله عليهما، قعدت إحداهما من الأخرى فجعلتا يغتابان الناس، فهذا ما أكلتا من لحومهم. الله أعلم.
لا تخيب رجانا إنا رجوناك يا رب، أصلح الشان واجمعنا بطه المقرب.
آمين.
بلغ الكل منا كل سول ومطلب، كلنا واصلح لقلب وقالب. وانظر إلينا بالنبي الطهر لطياب، عافنا واعف عنا اقضي لنا كل ما راب. وبجاه وصال للمقامات نخطاب، نجتمع به نخاطبه ومنه نخاطب من خواص الأحبة معهم الكاس نشرب نرتقي في معالي القرب مع من تقرب ونسامر حبيب القلب في حال أعجاب كاس حق اليقين الطاهر الصافي الأعذاب فافتح الباب وادخله الحظيرة ومن حاب يا إله السماء مسكين بالباب طراب يا عظيم المواهب فوق ما نار تجيهاب فن لك جود لا يحصر ولا قط يحساب ربي واسلك بنا ما ذهب يا خير مذهب بالنبي المشفع صاحب الجاه الأرحام لا تخيب رجانا إنا رجوناك يا رب أصلح الشان واجمعنا بطه المقرب
يكرمنا بالسير على دربه بالجماع به وشرب من شربه يكفينا به جميع الآفات في الدنيا والآخرات بلغنا به غايات الأمنيات يسعدنا بأعلى السعادات والغيب والشهادات في الدنيا والآخرات وإلى حضرة النبي
اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة